نحن الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين
والأمل والسلام يتبعنا.
إن الحمد لله الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب. سبحانه يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. قضى على آدم بالذنب ثم قضى أن تاب وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العجب العجاب. ورفع إدريس بلطفه إلى أعظم جناب ونجى إبراهيم الخليل من نار شديدة الالتهاب. وكانت نجاة يوسف عبرة لأولي الألباب. وشدد البلاء على أيوب إلى أن فارقه الأهل والأصحاب. فلما عضه البلاء استغاث بربه فأجاب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أحمد سبحانه حمد من أخلص له وأناب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنتهم وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غانما، وعلى أبي بكر الذي لم يزل رفيقا ملازما، وعلى عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما، وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يك ظالما، وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما، وعلى عمه العباس الذي لم يزل حول نصرة رسول الله حائما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد واجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازمة، ووفقنا اللهم للتوبة توفيقا جازما، واقبل اللهم منا صالحنا، واغفر لمن كان منا آثما. هو الحبيب محمد، هو الحبيب محمد، هو الذي هو الذي أذن عليه الخيرات، صلوا على خير الأنام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله، ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في ابتداع من خلف. ثم أما بعد، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرد علي الحوض يوم القيامة رجال من أمتي وأنا أزود عن الحوض كما يزود الرجل إبل الرجل عن حوضه. فقالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ أتعرفنا يوم القيامة لذلك تدعون إلى الحوض؟ فقال النبي نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تأتون علي غر المحجلين من آثار الوضوء، إلا أنه ليصدن عن الحوض رجال من أمتي، فأقول يا رب يا رب إن هؤلاء من أمتي أنا أعرفهم بسيماهم. فيقول لي ملك يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، هذا حبيبك النبي محمد ترد يوم القيامة على حوض ماؤه كلون اللبن، ريحه أطيب من المسك، آنيته كنجوم السماء، يدعوك حبيبك محمد بسمتك وصفتك بأنك من الغر المحجلين ببياض جبهتك وبياض أطرافك بل بنور هذه الأطراف، إلا أن هنالك أناسا وما أكثرهم أسأل الله أن يثبتنا على دينه يأتون بنفس الصفات وبنفس السمات، يأتون غرا محجلين، إلا أن الملائكة تطردهم ويشفق النبي على هؤلاء، يا رب إنهم من أمتي أنا أعرفهم. فيقولون يا محمد إنهم ابتدعوا في دينك وأحدثوا في دينك، غيروا شريعتك ولم يلتزموا بسنتك، ولذلك يطردون على الحوض. يا حبيبي يا رسول الله، وكأني أنظر إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو تترقرق عيناه بالدموع ويشفق قلبه على هذه الأمة الرحيمة الحنونة، وعندما يسأله جبريل لما تترقرق عيناك بالدموع يا محمد، لما يهلع قلبك بالخوف والشفقة، فيقول لجبريل أمتي 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 أمتي، أو كما جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حتى تزلف الجنة للمؤمنين، أي حتى تقترب الجنة للمؤمنين، فيشتاق المؤمنون خاصة والناس عامة من النجاة من أهوال القيامة والدخول في الجنة، فيستقرئ الناس الأنبياء واحدا تلو الآخر، فيذهبون إلى آدم إلى أن ينتهوا إلى عيسى عليه السلام، اشفع لنا عند ربك، وإذا بهم يصلون إلى رسول الله، فيذهب إلى ربه ويخر أمام العرش ساجدا، وإذا بالله عز وجل يلهمه من المحامد والثناء على ربه ما لم يرزقه نبي قبل رسول الله، ثم يقول الرب جل جلاله للنبي وهو ساجد يا محمد ارفع رأسك سلتعطى اشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول له ربنا إنا سنكرمك في أمتك ولا نسوءك. حبيبي في الله، لماذا سقت هذين الحديثين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه عمر، أما كان عند النبي حق؟ أما كان عند النبي حق أن يقول لعمر لن تؤمن يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك؟ أما يستحق النبي أن يكون أحب إلينا من أنفسنا، من دمائنا، من نور عيوننا، من أرواحنا، من حياتنا بأكملها؟ أما والله يا عمر لن تؤمن، أما والله أيتها الأمة لن تؤمني حتى يكون الرسول أحب إليك من نفسه. وإنه مما يحزن القلب ويدمع العين ويفتك الأكباد أن نرى هؤلاء الذين تجرأوا على أمة الإسلام إهانة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيلم الذي عرض لم تصل بهم البجاحة على أن يعرضوه على شاشات السينما والتلفزيون فقط، وإنما وصلت بهم البجاحة والتضحية ملايين الدولارات ومليارات الدولارات يرمونها على الأرض ليس لشيء ولا لهدف إلا أن يهينوا نبي هذه الأمة. إني لا أتعجب، كل من يصنع فيلما أو يصنع هذه المادة يرجو منها الربح، ولكن هؤلاء أنفقوا ثم ينشرونه هكذا مجانا على شبكات الإنترنت، فحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فوالله فداك أرواحنا ودماؤنا وآباؤنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، والله ما شاهدت هذا الفيلم إلا لحب الاطلاع، ماذا كيف صوروا نبينا؟ هذا الفيلم ينقسم إلى جزئين، أما عن الجزء الأول يصور أولا النشويش في الداخلية، وانظر إلى هذا الفارق، يحدث طبيبا وهذا ما دائما يريدون أن يلقوه في أذهاننا، الطبيب وعلية القوم من هؤلاء، أما الجهلاء من أصلابنا ومن ظهورنا، وهذا ما فعلوه في أوائل القرن الماضي، في أوائل 1900 من القرن الماضي عندما جاءت الحملات التبشيرية إلى مصر، صنعوا أغنية للأطفال في طابور الصباح حتى يرسخوا في عقولهم هذا المفهوم وهذه العقيدة، أنكم العبيد ونحن السادة، ألا وهي 1-2 سرجي مرجي، أنت حكيم ولا تمرجي، أنا حكيم الصحية، العيانة دي له حقنة والمسكينة دي له لقمة، 1-2 سرجي مرجي أي ماري جرجس، أنت حكيم ولا تمرجي، أنا حكيم الصحية، الطبيب. وإذا برجال الأزهر عندما كانوا رجالا بحق فطنوا لهذه الأغنية التبشيرية التي يبثون فيها في المسلمين أن الشفاء لا يأتي إلا من ماري جرجس، وأن لقمة العيش لا تأتي إلا من ماري جرجس، سرجي مرجي، فأكملوا هذه الأغنية في طابور الصباح. وأنا نفسي أزور النبي وأخذ معي حمدية إلى غير ذلك مما يعرفه كبار السن عن هذه الأغنية، فتوقفوا عن هذه الحملة التبشيرية، المقصود منها أن ينصروا أهل مصر وأن يجعلوا أهل مصر أعداء على الإسلام والعياذ بالله. فكان هذا هو الجزء الأول من هذا الفيلم. ثم بعد ذلك يقول الشويش: الليلة يا طبيب سأتزوج 4 كما كان يفعل نبينا. قال: 4 مرة واحدة؟ قال: نعم، وأريد كذلك أن أجاهد ولنا ما ملكت أيماننا. قال: وكيف ذلك؟ قال: يحل لنا كل امرأة تدين بغير دين الإسلام. قال: من الممكن أن تأخذ ابنتي؟ قال: نعم، إذا سرقتها أو أخذتها منك عنوة فهي حل لي. ثم بعد ذلك في حي مصري ينادي هذا الطبيب على بناته، ثم بعد ذلك ينادي على زوجته الطبيبة ويقول لها: أغلقي هذه العيادة، فإن عصابة من الحرامية والسارقين سوف يأتون إلى عيادتنا. ثم تغلق بعد ذلك وإذا بهذه العصابة مجموعة من أصحاب القمصان البيضاء، الجلاليب البيضاء، ومن أصحاب اللحى يأتون بالسكاكين وبالأسلحة، ويقودهم رجل كبير له لحية كثة، لحية بيضاء، عليه مهابة وجلال. ثم يقترب من المحال ويقول: أحرقوا هؤلاء فإنهم من الأقباط النصارى الذين يستحقون القتل والذبح. ثم يحرقون البيوت ويذبحون الأطفال والنساء من الأقباط. ثم بعد ذلك يأتي رجل فتقابله امرأة وتستغيث به، فإذا به يقطع رقبتها وتنزل الدماء على الصليب، وينتهي الجزء الأول من الفيلم على هذا المنوال. ولكنني نسيت لقطة، تأتي الشرطة المصرية وعلى أول السيارة علم مصر وعلم مصر حقيقة، جهارا عيانا يأتي علم مصر، وإذا بالضابط الكبير يقول لجنوده: لا تتدخلوا في هذه المعركة ولا تتدخلوا في هذه العراق، وإنما دعوه حتى يقتلوا النصارى في مصر. هكذا جهرا. ثم بعد ذلك يختم الجزء الأول من الفيلم ويبدأ الجزء الثاني في منتهى السفالة والاستهزاء والبجاحة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأحبتي في الله، هذا الجزء الأول أو الجزء الثاني يحتاجان إلى الرب. أما الجزء الأول فما عاشت مصر في أمن وأمان إلا في ظل الإسلام. إنهم يقصدون بذلك أن مصر صارت ينقلب حالها والحمد لله إلى قيادة إسلامية وإلى رئاسة إسلامية وأولو أمر من المسلمين المتقين الذين يخافون الله عز وجل. فكان القصد، كل القصد من هذا الفيلم بداية، أن يقضحوا في هذا الرئيس وأن يقضحوا في هؤلاء الإسلاميين الذين وصلوا إلى منصة الحكم وإلى سدة الرئاسة. ولذلك أتت الشرطة فقال لهم رئيس الشرطة: لا تتدخلوا حتى يقتلوا كل النصارى والأقباط في مصر. ثم يدخل الرجل على زوجته بعدما انتهى هذا اليوم ويقول: إن الحكومة المصرية بعدما أن انتخبت رئيسا إسلاميا تريد أن تضطهد النصارى في مصر، وقد حبسوا 15,000 نصرانيا من القساوسة وعذبوهم، يذبحون الأبناء والنساء ويقطعون الأيادي والأرجل. هذا بنص الفيلم. وأقول وأريد أن أرد على ذلك: ما نعمت مصر بالأمن والأمان إلا في ظل الإسلام. والله ما نعمت مصر بالأمن والأمان إلا في ظل الإسلام. وكنيسة الأسكندرية التي دبر حادثها مباحث أمن الدولة في العهد السابق لا شاهد على ذلك. ولذلك نريد أن نرد على الجزء الأول من الفيلم، ألا وهو مصر الأمان في ظل الإسلام. أولا، مصر في القرآن والسنة. يقول المؤرخ الكندي: ذكرت مصر في القرآن في 24 موضعا، منها ما كان بصريح اللفظ ومنها ما دلت عليه القرائن والتفاسير، في 24 موضعا. أما ما كان بصريح اللفظ فقال الله: اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وقال الله على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وقال الله: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. فمصر قبلة الطيبين وقبلة الصالحين. وقال الله على لسان يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأما ما جاء في القرآن ودل على مصر بالقرائن والتفاسير، منها قول الله: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أي موطن صدق، والمقصود بموطن الصدق هي مصر. وقال الله على مريم وعيسى عليهما السلام: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال ابن كثير وقال المفسرون: الربوة وهي المكان الأخضر المرتفع، هذه الربوة هي بالنص من التفاسير، هذه الربوة هي منطقة عين شمس بمصر، منطقة عين شمس بمصر على مريم وعيسى عليهما السلام. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. بل وصف الله مصر بأنها جنة، بأنها جنة تجري من تحتها الأنهار. فقال الله: فأخرجناهم، أي بني إسرائيل أو فرعون على بعض التفاسير، من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وقال في وصفها: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. بل وصف الله مصر بأنها أرض مباركة، فقال الله: وأورثنا القوم الذين كذبوا مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. لماذا قال مشارق الأرض ومغاربها؟ لأن من يملك مصر يتحكم في مشارق الأرض ومغاربها. بل ما وصف الله مكانا في القرآن بالأرض إلا لمصر. وربما يكون منا فلاحون، أو يكون معظمنا من الفلاحين، عندما كنا في زمان نقول هننزل المركز عشان نجيب فول وطعمية وقماش وملابس. مركز ايه؟ هو يقول مركز على الشيوع، وكأن مفيش مركز على وجه الدنيا الا المركز بتاعك، مركز بنها ولا المنصورة ولا ايا كان. ولذلك ما وصف الله مكانا في القرآن باسم الارض لاكتمال كل ملامح الحضارة ومعالم التطور الا لمصرنا. قال الله: ولقد مكنا ليوسف فيه في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. ومن المعلوم بشرى ان يوسف تزوج من امرأتين، امرأة كانت من منفي من البدرشين، وامرأة كانت من بورسعيد التي كانت تسمى بالفرمة. واما عن مصر في السنة فورد فضل مصر في السنة، ففي الحديث الذي صححه الألباني عن حرملة ابن عمران عن عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال: سمعت أبا ذر يقول: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وربما تفهم أن القيراط زي حدانة في البلد، اللي هو جزء من 24 جزء من الفدان. لا، يقول حرملة راوي الحديث: القيراط عند المصريين كان يطلق على أماكن اجتماعاتهم وأعيادهم. يقولون: عندنا عيد، أي عندنا قيراط، هنصلي الجمعة النهاردة في مسجد الإمام الحسين، عندنا قيراط، أي عندنا اجتماع للناس. فإنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. قال ابن كثير الدمشقي، وهو من دمشق، حتى تبتعد العصبية عن العلماء المصريين وعن الدعاة المصريين، قال: ذكر الله مصر بالفضل في القرآن لأن المصريين بالنص، لأن المصريين أخوال إسماعيل عليه السلام، لأن أمه هاجر القبطية، ولأن المصريين أخوال وأصهار رسول الله، لأن ابنه إبراهيم ابن مارية القبطية التي من مصر. ولذلك في عهد معاوية، انظر إلى هذا الفيلم، في عهد معاوية بن أبي سفيان أسقط عن أهل مصر الجزية كرامة لهم، لأنهم أخوال ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم على ما هم عليه من نصرانية وعلى غير دين الإسلام، إلا أنه أسقط عنهم الجزية كرامة لقرابتهم من ابن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بل هذا الحديث الذي جاء ضعيفا من طرق، ولكن رواه ابن حبان وقال رواته ثقات، قال عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. قال: ولم يا رسول الله؟ قال: فإنهم خير أجناد الأرض. وإن كان هذا الحديث له ضعف في طرق إلا أن الواقع يثبته. فهذا هتلر الذي قال: أعطني سلاحا روسيا وعقلية ألمانية وجنديا مصريا وأنا أغزو بهم العالم. وعندما سألوا نابليون بونابرت قالوا: ما الذي استفدته من خبرتك الحربية والسياسية؟ قال: عاشرت شعبا لو امتلكت قيادته لملكت العالم بأكمله. قالوا: من هو؟ قال: الشعب المصري، الشعب المصري. ولذلك هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: مصر أكرم عاجم كلها. العرب تسمي غير خارج الجزيرة العربية بالعجم. مصر أكرم ناس، أكرم عاجم كلها، وأسمحهم يدا، وأفضلهم عنصرا، وأقربهم رحما بالعرب عامة وبقريش خاصة. وربما ينظر إلي بعضكم ويقول لي: أما وجدت إلا مصر؟ أكثر إنسان مهان في الدول العربية هو المصري، وأرخص سعر الآن هو المصري. أقول لك: هذا ما أراده الأعداء بنا، لأنهم يعلمون أن نصرة الإسلام والمسلمين والله لن تتأتى إلا بمصر والمصريين. وإسرائيل شاهد على ذلك، ما زالت حتى الآن رغم اتفاقيات السلام لا تخاف إلا من مصر. هات لي شعبا كسر أنف الصليبيين إلا مصر. هات لي شعبا كسر التتار بعدما أنغزوا العالم كله وأوقف نزيفهم ووحشيتهم إلا مصر. هات لي شعبا هزم إسرائيل ومرغ وجهها في التراب إلا مصر. فالنصرة لا تأتي إلا من مصر. ولذلك قال عمرو بن العاص: ولاية مصر جامعة، من يكون رئيسا لمصر كأنه خليفة المسلمين. ولاية مصر جامعة تعدل خلافة. وقال أبو بصرة الغفاري: سلطان مصر سلطان الأرض كلها. ولذلك قال كعب الأحبار: لولا رغبتي في سكن بيت المقدس لما سكنت إلا مصر. قيل له: لماذا؟ قال: لأنها بلد مبارك وأهلها معافى من الفتن. سبحان الملك، أهلها من الناس الطيبين. انظر إلى سوريا أو إلى ليبيا أو إلى اليمن أو إلى السودان أو إلى أي بقعة من بقاع الأرض عندما قامت الثورة، أو إلى تونس، ولكن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين، لأن أهلها معافون من الفتن. من أراد بها سوءا قسمه الله عز وجل. ولذلك قال كعب: مكتوب في التوراة مصر خزائن الأرض كلها، من أراد بها سوءا قسمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني: لماذا سميت مصر بمصر؟ هذا ما يريده أقباط المهجر أن يبثوه في وسائل الإعلام الكاذبة، أن كل مسلم يعيش على هذه الأرض فهو غريب، ولا بد أن يعود إلى موطنه وأرضه في أرض الحجاز، هنالك حيث موطن رسول الله. أما هذه الأرض، هذه الأرض ملك للأقباط، ملك للصليب، لا يحق لنا ذلك. وأرجو أن لا تفهمني بصورة خاطئة، فما أريد من هذه الخطبة الفتنة، وإنما أريد منها توضيح الحقائق فقط. نظرا للجزء الأول من هذا الفيلم، وأقسم بالله أن هذا الفيلم ليس المقصود به الإساءة إلى الرسول فقط، وإنما يرمي إلى أبعد من ذلك، يرمي إلى الفتنة وإشعال الفتنة على أرض مصر، خوفا من إسرائيل من أرض مصر، لأن النصر للإسلام لن يتأتى إلا من مصر. ولذلك العنصر الثاني:
لماذا سميت مصر بمصر؟ لما حدث طوفان وأغرقت الأرض كلها ثم هدأ الماء قام نوح بتسكين أولاده في بقاع الأرض، فجاء إلى أرض مصر وسكن حفيدا من أحفاده عليها يسمى بمصريم ابن بيصر ابن حام ابن نوح. مصريم ابن بيصر ابن حام ابن نوح. ثم أنجب مصريم ولدا يسمى بقبط، فنسب كل المصريين إلى جدهم الأعلى وهو قبط، فقيل عن المصريين بأنهم أقباط. فكل مسلم أو نصراني على هذه الأرض هو قبطي، كما ننسب في العائلات إلى الجد الأعلى، نقول ولاد أبو إسماعيل ولاد أبو سلامة إلى غير ذلك. هذه رواية. أما الرواية الثانية أن الإسكندر عندما دخل إلى أرض مصر وجد أهل مصر يصنعون ثيابا من الكتان الأبيض الناعم، ليس ثقيلا يدفئ المصريين في وقت الشتاء، وكانوا يسمون هذه الثياب بالقبطية. وقبط في اللغة العربية بمعنى العباءة، العباية الجوخ إلى غير ذلك. فنسب كل المصريين إلى صناعتهم التي يبرعون فيها، وقيل عن المصريين بأنهم قبطيون أو من الأقباط. هذا هو العنصر الثاني. العنصر الثالث، لمن يدعي هذا الفيلم الكاذب، حالة مصر قبل الإسلام كيف كانت؟ وموضوعنا يتكون من 4 عناصر ولن أصيل. حالة مصر قبل الإسلام، كانت مصر ولاية رومانية ثم أصبحت ولاية بيزنطية، ثم كان الإمبراطور البيزنطي من أوروبا يرسل حاكما عسكريا على مصر في يده كل الصلاحيات الإدارية والمالية والقضائية، وكان هذا الحاكم يسمى بالمقوقس، فالمقوقس لقب وليس اسم شخص، ولذلك نجد عمرو بن العاص كان يخاطب المقوقس، والنبي أيضا خاطب المقوقس. هذا غير ذاك، المقوقس لقب لمن يحكم مصر. ثم بعد ذلك حدث خلاف ديني بين الإمبراطور البيزنطي في أوروبا وبين المصريين، ألا وهو اختلفوا على طبيعة المسيح. فقامت كنيسة الأسكندرية الأرثوذكس وقالت إن للمسيح طبيعة واحدة وهي طبيعة الألوهية، وقالت الكنيسة الشرقية في أوروبا إن للمسيح طبيعتين، طبيعة الألوهية والبشرية. فقام الإمبراطور البيزنطي وأصدر فرمانا بأن أهل مصر كفار، وأن أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بالأسكندرية الذي كان يوازي شنوده الآن كافر وخارج عن الملة، وكل أهل مصر محرومون من الجنة وسوف يدخلون النار. وبالتالي قام الاضطهاد والتعذيب من قبل الإمبراطور البيزنطي لأهل مصر، يذبحون ويقتلون ويقطعون الأيدي والأرجل بغير حق. فسمى المصريون أنفسهم بالأرثوذكس، أي بأتباع الدين المسيح الصحيح، وسمى هؤلاء أنفسهم بالملكانيين، أي بأتباع الملك. ولم يجد الإمبراطور البيزنطي من أهل مصر إلا أن يرسل عليهم حاكما فظيعا عنيفا قويا شديدا يقهر أهل مصر ويعذب أهل مصر ويضطهد أهل مصر يسمى بقيرس، فاضطهدهم أشد الاضطهاد وطردهم من الأراضي. ولذلك يقول مؤرخ انجليزي: ومما أساء إلى المصريين وعذبهم حكم المسيحيين على أيام البيزنطيين، وكان حكمهم مفزعا فظيعا مقرفا، وفرضوا على المصريين الضرائب. هذا حكم النصارى للنصارى قبل الإسلام، فكانوا يفرضون على المصريين ضريبة تسمى بضريبة الرأس. ده ذنبك اللي انت شايل رأسك على كتافك، يفرضون عليك ضريبة الرأس، بل يفرضون عليهم ضريبة الطريق. كل ما تمشي في مكان يوقفوك ادفع الإتاوة. وكانت مصر بالنسبة لأوروبا كالبقرة الحلوب التي تمدهم بالحبوب وخاصة القمح، ويأخذون المصريين إلى أوروبا لحفر الترع وبناء الجسور، حتى اضطروا المصريين إلى الهجرة من الوادي، وذهبوا في الصحاري والبراري إلى غير ذلك. أيها الأحباب، هذه مصر قبل الإسلام. فهل أخذ عمر بن الخطاب أو عمرو بن العاص الأقباط بعدما أنفتح مصر إلى جزيرة العرب لزراعة الصحراء أو لحفر الآبار؟ حاشا وكلا والله. العنصر الرابع: من هم الأنبياء الذين عاشوا في مصر؟ عاش في مصر إبراهيم وحفيده يعقوب وأبناه الاثنى عشر، ومنهم يوسف الذي كان أمينا على خزائن مصر، وكذلك عاش فيها مريم وابنها عيسى عليه السلام. وفي بعض الروايات أن إدريس ولقمان كان من أهل النوبة في مصر، ولكنني أريد أن أتوقف عند عيسى عليه السلام وكيف دخل إلى مصر، حتى يتهمنا هؤلاء بأننا نضطهد النصارى والأقباط. في هذا الفيلم عيسى عليه السلام ولد في بيت لحم في أرض فلسطين، وانتشرت دعوته وجاء بالعهد الجديد، لم يأتي بشريعة غير الشريعة، وإنما أتى ببعض الشرائع المعدلة للعهد القديم في التوراة. جاء من بني إسرائيل، ثم كثرت أعوانه، ثم جاء اليهود وعاندوه وطردوه، فجاء إلى مصر، ومن مصر عاد إلى فلسطين مرة ثانية، وتجمع حوله النصارى، وسمي النصارى بالنصارى نسبة إلى بلدة تسمى بالناصرة، وما زالت موجودة في أرض فلسطين. إلا أن اليهود سلطوا عليه الشرطة في فلسطين حتى يقتلوه، فالتفوا حول البيت، غير أن الله عز وجل فتح طاقة في سقف البيت ورفعه إليه سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا الخبل وإلى هذا الجهل، بل الاستغباء الذي فعلوه. مثلا هم 12، نقص منهم واحد بقى 11، لما يعدوا لهم 11، واحد منهم ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، ثم دخلت الشرطة واليهود فكتفوا شبيه عيسى وصلبوه، ثم زرعوا الشوك في رأسه كما نرى في الصور، ثم جاءوا به على الصليب فقتلوه. فافترقت النصارى إلى 3 فرق، وسبحان الملك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فقالت فرقة كانت فينا الله ثم قتل، قتلوا إلههم وهذه اليعقوبية. وفرقة قالت كان فينا من الله ثم قتل وهذه النصرية. وفرقة قالت كان فينا عبد الله ورسوله وهذه الفرقة المؤمنة. فإذا بالكافرتين تكاتفتا وتظاهرتا على المؤمنة فقتلتها، فما زال دين الإسلام مطموسا حتى جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم فر بعد ذلك كثير من الرهبان والأحبار إلى البرار والوديان والصوامع. فهؤلاء الذين أوصى بهم الخلفاء بألا نمسهم بسوء. وسبحان الملك، أريد أن أعلق على هذه الآية. كثير في المحافل الدولية وفي المجامع الدينية والفقهية يأتي هؤلاء المشايخ المعممون يتلون هذه الآية: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الحمد لله، اليهود هم اليهود، والذين أشركوا معروف بالاتفاق بأنهم النصارى. ثم يرفع صوته وكأنه جاب الدب من ديله حتى يرضي الآخرين: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. سبحان الملك، كيف يقول ربنا أشد الناس عداوة اليهود والمشركون، ثم يقول أن أقربهم مودة القسيسين والرهبان؟ أليس هنالك تعارض؟ ذلك إلى غير ذلك. أقول لهم: لا ترفعوا أصواتكم بهذه الآية وأنتم تعلمون يقينا تفسيرها. قال المفسرون، وانظر إلى تفسير القرطبي: هذه الآية ليست في النصارى عامة، وإنما نزلت هذه الآية في القساوسة الذين كانوا حول النجاشي في الحبشة عندما دخل عليهم جعفر بن أبي طالب فتلى عليهم سورة مريم ففاضت أعينهم بالدموع مما عرفوا من الحق وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. واقرأ الآية ثانية: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدقا لقول ربنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولتجدن أقربهم مودة، أي القساوسة عند النجاشي، الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. واستكمالا لهذا العنصر أيها الأحبة، حتى نختم بالعنصر الخامس في الخطبة الثانية: بعد 300 سنة، وانتبه معي بالله عليك، بعد 300 سنة من رفع عيسى عليه السلام وبعدما أن قتلوا شبيه عيسى، ذهب النصارى المحرفون إلى الملك قسطنطين في دمشق وأقنعوه بالنصرانية المحرفة واقتنع بها وآمن. ثم آمنت معه الملكة هيلانا أم الملك وأقنعوها بدين النصرانية المحرف، وأقنعوها بأن عيسى صلب على صليب، هذا الصليب ما مساه ذعاها إلا شفي وبرئ، لأن عيسى كان يبرئ الأكمى والأبرص وكان يشفي المرضى. ومن ساعتها بعد 300 سنة ابتكر النصارى الصليب دينا لهم. فجاءت الملكة إلى أرض فلسطين من دمشق وأخذت تبحث عن الصليب الذي صلب عليه عيسى، وكان اليهود قد ألقوه في المزابل فأخذت تبحث عنه، ثم نظفته ورصعته باللؤلؤ والياقوت، واتخذ النصارى الصليب شعارا لهم من ذلك الوقت. وأرادت الملكة هيلانا إن هي تعمل صدقة جارية، تعمل لها جامع قبل ما تموت، فأرادت أن تنبش الأرض وأن تستخرج جسد عيسى ظنا منها وتقيم عليه مقام ثم تبني عليه معبد كبير. إلا أن النصارى المحرفين عليهم لعائن الله، عندهم من الدهاء والذكاء ما رفضوا ذلك، لأنهم يعلمون أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ويعلمون أنهم لو حفروا لفضحوا، فقالوا لها: لا يجوز أن ننبش عن أجساد الأنبياء. فبنت على ذلك المكان كنيسة تسمى الآن بكنيسة القيامة، ظنا منهم بأن عيسى عندما يبعث يوم القيامة سوف يبعث من هذا المكان، على ظنهم أيها الأحباب. هذا هو العنصر الرابع. وبقي لنا عنصر خامس، قلنا مصر في القرآن والسنة. لماذا سمي أهل مصر بمصر والأقباط بالأقباط؟ من هم الأنبياء الذين عاشوا على أرض مصر؟ حالة مصر قبل الإسلام ومع العنصر الخامس، كيف فتح المسلمون أرض مصر؟ أسأل الله عز وجل لي ولكم المغفرة والتوبة والرضا والرضوان. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، أما بعد، مع العنصر الأخير والخامس، كيف دخل المسلمون إلى أرض مصر؟ وبالله عليك إن فاتتك كل الخطبة لتفوتك هذا الجزء، لأنهم يزعمون أننا دخلنا مصر بالسلاح والسيف، بسفك الدماء وبهك الأعراض وبالدمار والخراب إلى غير ذلك، ويسموننا المستعمرين ويلبسون السواد حزنا على استعمار أرض مصر. في العام 18 من هجرة رسول الله عقد مؤتمر أعلى للجيوش الإسلامية وقادتها بالجابية، أسأل الله أن يحررها من نظام الفاسق بشار الأسد بجوار دمشق، وحضر كل قادة المسلمين في هذا المؤتمر للمجلس الأعلى للقوات الإسلامية المسلمة، ورأس هذا الاجتماع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وبعد انتهاء المؤتمر قال عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب: لابد من فتح مصر. قال: لماذا؟ قال: لأن كل الروم الذين حاربناهم في أرض الشام هربوا إلى أرض مصر، وبالتالي فنحن مهددون من الجنوب الغربي، وكذلك الرومان من الممكن أن يعبروا البحر الأحمر كما نذهب إلى العمرة عن طريق الباخرة من السويس، ننزل ينبع، من الممكن أن يركب الروم السفن، فإذا بنا يهاجموننا في مقر الخلافة في مدينة رسول الله. كما أنني أعرف عن آل مصر الخير والبركة والثبات والفلاح، وفيها من الخير الوفير، فقال عمر لعمر بن العاص: دعني حتى أعود إلى مدينة رسول الله فأستشير صحابة النبي، وإني مرسل إليك برسالة، فإذا وصلتك رسالتي وقد دخلت أرض مصر فأكمل المسير، وإن وصلتك رسالتي قبل الدخول إلى أرض مصر فعد إلى أرض فلسطين. وأقول لكم من المعلوم، البلد الوحيد، وأقول بصدق وبتوثيق من التاريخ، التي حدودها معروفة منذ أن خلقت في الأرض هي مصر، لم تختلف حدودها. الدولة الوحيدة على مستوى العالم من البحر الأبيض شمالا إلى النوبة جنوبا، ومن غزة شرقا إلى برقة غربا، لم تختلف حدودها على مر التاريخ. فإذا بعمر بن العاص أخذ معه 4000 جندي، ثم صار بهم إلى أرض مصر، وأخذ يسرع المسير لعل وعسى أن تصل رسالة عمر بعدما أن يدخل عمرو إلى أرض مصر. ووصلت الرسالة إلى عمرو بعدما أن تخطى أرض رفح ولم يرد أن يفتحها، إلى أن وصل إلى مكان قبل العريش الذي تكثر فيه النخيل الآن، ونفد الماء من سرعة الجري والمسير، فإذا بعمر التجأ إلى الله، وإذا بالمياه تنبثق من تحت أرجل الخيول، وما زالت هذه المنطقة وقد ذهبت إليها ورأيت بعيني، ما زالت المياه العذبة يبحث عنها بمنتهى السهولة في هذا المكان ببركة أقدام صحابة رسول الله. ثم وصل عمر إلى منطقة تسمى بالمساعيد، وصل عمر إلى المساعيد والتي فيها مقر محافظ الشمال سيناء ومدرية الأمن الآن، التي هي في منطقة مدينة العريش، وقال: ما هذه الليلة؟ فقالوا الليلة عيد، فقالوا نحن مساعيد. وفتح الرسالة ووجد فيها البشرى من عمر بأنك يا عمرو إذا وطأت قدماك على أرض مصر فأكمل المسيرة وافتحها بأمر الله. ثم قام الروم والبيزنطيون الأجانب بتقليب أهل مصر وتحفيز أهل مصر على محاربة عمرو بن العاص. وكان أسقف الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة الأسكندرية في ذلك الوقت يسمى بأبو مريم، الذي في مقام شنودة البابا أبوه مهمة مش إحنا. ثم بعد ذلك أخذ أبو مريم الأقباط وقابل عمرو في أرض سيناء بعدما أن عبر العريش، فقال له عمرو انتبه بالله عليك يا أهل مصر، يا أهل مصر اسمعوا منا قبل أن نحاربكم. فقال أبو مريم نسمع منك أولا. قال يا أهل مصر إن الله بعث محمدا بالحق وأمره به وأمرنا به محمد، وإن مما أمرنا به رسول الله الإعذار إلى الناس، أي أن نعذر الناس، وإنا نعرض عليكم الإسلام فإن أبيتم ورفضتم فالجزية ولكم المنعة ولكم علينا الحماية وإن أبيتم فالقتال. يا أهل مصر إن نبينا بشرنا بأننا سنفتح أرض مصر ولا بد، فإن دخلتم في الإسلام فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أميرنا عمر بن الخطاب أوصانا بأهل مصر خيرا وقال لنا قبل أن ندخل إليكم استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن النبي أوصانا بأهل مصر خيرا. فقال أبو مريم يا عمرو أعطنا كتاب أمان. فكتب عمرو بن العاص قال هذا كتاب من عبد الله عمرو بن العاص إلى قبط أهل مصر، وقبط أي كل أهل مصر، فهذا كتاب أمان اسمع على أديرتهم وكنائسهم وبرهم وبحرهم وصلبانهم إلى يوم الدين. فإذا بأبو مريم أسقف الكنيسة الأرثوذكسية يكتب رسالة إلى كل أقباط مصر، يا أهل مصر إن عمرو بن العاص جاء بالأمن والأمان ليخلصكم من ظلم وقهر الرومان، فمدوه بالمؤن ومدوه بالزاد وسهلوا له الأمور. وبعد هذه اللحظة لم يرفع عمرو بن العاص سيفا على مصري واحد، وإنما حارب عمرو الأجانب من الرومان الأوروبيين الذين كانوا يحتلون أرض مصر والذين كانوا يستعبدون المصريين. وجاء عمرو بن العاص إلى الفرمة شرق بورسعيد وحاصرها شهرا ثم فتحها، وقام بعد ذلك أهل بورسعيد أو الفرمة بأن دلوا عمرو بأن لا يسير إلى البحر مباشرة، لأن في ذلك مكان وعاصمة مصر وهي محصنة ألا وهي الأسكندرية، ولكن علي أن يفتح بر مصر أولا وأن يتجه إلى الجنوب. فدلوه أي أهالي الفرمة من بورسعيد على طريق بلبيس، فذهب من بورسعيد إلى بلبيس وحاصرها شهرا. ثم كانت فيه ابنة المقوقس فأرسلها معززة مكرمة إلى أبيها بالأسكندرية. وإذا ذهبت إلى بلبيس في طريق بلبيس اللي بيطلع على طريق إسماعيلية الصحراوي 25 كيلو اللي بيودي على هيك السب، فصار من بلبيس إلى منطقة العباسية إلى منطقة أم دنين والتي تسمى الآن بسور الأزبكية. وكان في هذه المنطقة حصن يسمى بحصن بابليون، فحاصره عمرو وقاتل فيه لعدة أسابيع ولكنه لم يستطع أن يدمر هذا الحصن لبسالته وقوته. فإذا بعمر بن العاص طلب من عمر بن الخطاب مددا وقال إني أريد 8000 جندي. فكتب إليه عمر برسالة وقال: إني أراكم قد استبطأتم في فتح مصر، وما أرى ذلك إلا لما عصيتم وأحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإني مرسل إليك 4000 وعمر يطلب 8000، وإني مرسل إليك 4000 جندي، على كل 1000 رجل، الرجل منهم مقام 1000. وبذلك اكتملت 8000. من هم 4 الذي الواحد فيهم بمقام 1000؟ الزبير بن العوام فتح مصر، يا مصري ولك الفخر والشرف. الزبير بن العوام، المقداد بن الأسود الذي قال عنه النبي إنه في المعركة 1000 فارس، ومسلمة بن مخلد وعبادة بن الصامت، أول إمام لمسجد عمرو بن العاص، ثم جاءوا إلى أرض مصر أيها الأحباب. ولكن نكمل الحديث بعد الصلاة حتى لا أصيل عليكم لما قد يكون في المسجد من مرضى أو ممن يكون عنده عذر في ذلك. أسأل الله عز وجل الرضا والرضوان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة دين وقهر رجال. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وأقم الصلاة.